بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد،
اللهم صل
وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. سكنتك يا دار البلاء مصدقا بأني إلى دار البقاء سكنتك يا دار البلاء مصدقا بأني إلى دار البقاء أصير وأعظم ما في الأمر أني صائر إلى عادل في الحكم ليس يجور. يا الله، فيا ليت شعري كيف ألقى وزادي قليل والذنوب كثير. فإن أكو مجزيا بذنبي فإنني بشر عقاب جدير. وإن يك عفوا ثم عني ورحمة فذاك نعيم دائم وسرور. اللهم اعتقنا من النار. ليلة الجمعة، وهذا الشعر الذي قرأته هو مما يطلق عليه بأدب القبور. الأدب يعني الشعر. هناك أدب يعرف بأدب السجون، أدب يعرف بأدب القتال، الأراجيز وغيرها الذي كانت يتغنى بها المقاتلون، ينشدها المقاتلون، وهي هذه جزء من أنواع الجهاد. يوم صفين مجموعة من النساء والمرأة أسقط عنها الجهاد، لكن مو يعني أنه ألغي دورها، لا، دورها القتالي يمكن أن يملأ بمواقف في الخطوط الخلفية من باب اللوجستيك أو الدعم أو الأناشيد التي تنشد وتنشر روح الحماس عند المقاتلين. هذا يسموه أدب القتال. هناك أدب يسموه أدب المنام. أدب المنام منشأ رؤيا، بس رؤيا شنو؟ صادقة. والرؤيا الصادقة هذا الذي الإنسان عمليا يرى لها تطبيق، فتكون الرؤيا بمثابة ارتباط في عالم الأرواح، والروح لا تنعدم، الروح موجودة. لذلك ابن خلكان صاحب هذا التاريخ المعروف يروي بالنسبة إلى الأبيات الذي أغلبكم حافظيها، يقول أنه سنة مثلا 300 وكذا من الهجرة، مسألة قديمية كلش، أن أحد القضاة هو مو من الشيعة من الإمامية لكن متفاعل بأهل البيت، اسمه الشيخ نصر الله المجلي، يقول هذا بالمنام فد ليلة يشاهد فد شبح منير كأنه مثلا أمير المؤمنين بأبيه وأمي، فيسلم على الإمام ثم يقول له أنا سنين أرغب أشوفك يا مثلا مولاي أو يا أبا الحسن، وفي نفسي سؤال، أنا شلون أنتوا الذي اتعاملتوا ويا خصومكم بالرحمة والعواطف والأريحية، خصومكم هالشكل سووا وياكم في كربلاء، شلون هذه؟ يوم أحد، يوم بدر، يوم فتح مكة، كلها شوف حنان في أريحية في شمم، وإذا ذولا بالمقابل في كربلاء ذبحوا أولادكم سبوا نساءكم. هذا هو هذا القاضي الشيخ كذا نصر الله المجلي يقول بالمنام أنا هذا، وأسأل من الإمام أميرونين ايش قال لي الإمام؟ قال لي جوابك عند صيف ابن فسيل، يسموه حيص بيس، روح لذاك هو يجاوبك. يقول استيقظت من المنام وكأن الرؤيا كانت باليقظة، طلعت الصبح من بيتي أدور على هذا بيت صيفي الشاعر، اندليته دقيت الباب الصبح، سلام عليكم، عليكم السلام، تفضل. قلت له والله القضية بهاي الصورة، أنا رأيت منام وبالمنام هذه ما جرى إلي. يقول شيخ نصر الله: ما أن أخبرت إلا وهذا انغمر بالبكاء. سألت شنو ليش أنت؟ قال لي: أنا أمس منتصف الليل انضمت ثلاث أبيات في هذا الموضوع بالذات، ولما الإمام قال لك أنا حتى زوجتي لا تعلم بها، قلت له شنو هاي الأبيات؟ جاب لي إياها، وإذا مثل ما الإمام قال لي جوابك أن أنتوا سويتوا يا خصومكم. قرالي الأبيات: ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم وحللتم قتل الأسارة، خب آخرها وكل إناء. هذا نسميه أدب المنام. سيد رضا الهندي من علماء النجف وخطبائها وشعرائها، ويمكن هنا بهالمكان الله يا عمره ذكرت أن شاف الإمام ليلة عيد الغدير كأن بين يدي الإمام المهدي سلام الله عليه. سأل: ليش حزين ليلة عيد الغدير؟ قال الإمام هذا البيت: لا تراني اتخذت لا وعلاها بعد بيت الأحزان بيت سروري. قعد الصبح يحفظ البيت بالكامل، سجل هذا أدب المنام. شوف سجل، وفي الواقع هنا فاضت مشاعر السيد الهندي، نظم قصيدة من أروع القصائد في الغدير، ضمنها هذا البيت الذي سمعه من الإمام: كل غدر وقول إفك وزوري هو فرع من جحد نصل غديري، فتبصر تبصر هداك إلى الحق، فليس الأعمى به كالبصير، ليس تعمى العيون لكنما تعمى القلوب التي انطوت في الصدور، وإلى آخر القصيدة. شنو الكلام؟ أن هذا أدب، أدب المنام. عندنا أدب المقابر أو أدب القبور. أدب القبور شنو؟ ومن شأ منيا. الآن تروح إلى أوسع وأقدم مقبرة في العالم، وادي السلام. وادي السلام من أقدم المقابر في التاريخ، خب، ولم يكن الدفن فيها ابتدأ في عهد الإسلام، لا، قبل 200,000 عام نوح يدخر فيها قبرا لأمير المؤمنين ويدفن، وهو يقوم بنقل رفات آدم من سرنديب يجيبه إلى ذاك المكان. هذه المقبرة وادي السلام، واقعا احنا مثلا كنا صغار، طبعا حتى هالسهم احنا صغار في تفكيرنا، وإلا لا تشوف صغار بعدنا بحاجة إلى أن نشوف مراجع علماء أولياء، أولياء واقعا أولياء، ليلة الجمعة يطلعون العصر مبكر إلى وادي السلام، ينشأ من هذا أن هذا الذي يروح إلى المقبرة هو يستذكر أمواته، لكن هناك تشوف نوع من التهذيب والمعرفة من خلال شنو؟ من خلال ما نسميه بأدب القبور. مثلا تقرأ كلمة لأمير المؤمنين، واحد من الأعاظم الهند المهراجات، كاتب على قبرها الكلمة للإمام: لو دامت لك لما وصلت لغيرك. خب في مكان آخر تجي تشوف نفس البيتين الذي الإمام أمير المؤمنين كتبهن على كفن سلمان، لأراح سلمان للمدائن، وإجا الأمير المؤمنين قال له: خاف بعد ما أشوفك يا أبا الحسن، هذا كفني أكتب عليه شيئا عسى أن ينجيني من عذاب القبر، كتب للإمام: وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم. فحمل الزاد أقبح كله. إذا كان الوفود هنني موجودة، أو مثلا استمرت الحالة، هذه الإنسان من يمر على المقابر ويقرأها، على كل هي تملأه علما. واحد إش كاتب على قبره؟ شوف: يا واقفين ألم تكونوا تعلموا أن المنون بكم علينا قادم، لا تستعجلوا بالحياة فإنكم تبنون والموت المفرق هادم، ساوى الردى ما بيننا في حفرة حيث المقدم واحد والقادم. شونك بهذه؟ شوف واحد آخر اش كاتب على قبره؟ هذني انت وتمشي بين المقابر تقرأهن يعطنك فتصورة جديدة، يوعنك. اش كاتب؟ كاتب: من زار قبري فليكن موقنا أن الذي ألقاه يلقاه، فيرحم الله امرئا زارني وقال لي يرحمك الله. زين، وأمثال هذه كثيرة. أحد العلماء الكبار ابن عم السيد رضا الهندي، سيد صادق الهندي، كاتب على قبره أبيات. شي يقول: خرجت من الدنيا كما قد دخلتها. جميلها، خرجت من الدنيا كما قد دخلتها، فأصبحت في أخبار كان لمن بعدي، ولم أنتفع إلا بما قد عملته وأسلفته، والله أدرى بما عندي، فإن كان خيرا فالمؤمل لطفه، وإلا فما يغني التأسف أو يجدي، لقد ضاع في الأخرى كما ضاع قبلها بدنياه من تقصيره صادق الهندي. خب لأني كلهن عبا للإنسان. في الواقع أصبح هذا منشأ من مناشئ التهذيب، وهذا العمل الوقوف عند المقابر، زيارة المقابر، هذا ندخل احنا في صراع بي مع فد مجموعة صغيرة مغلقة على الدنيا. تعيش في دهاليز مع العجائز القرون البالية، يقول لك على شرك، ولسنا نحن بصدد هؤلاء المساكين. لكن ربما يسأل سائل، خصوصا الطليعة المؤمنة الشباب، أن نطفة هذا العمل أو هالحالة من أين بدأت؟ جذور هذا العمل، طبعا جذور هذا العمل بدأ من رسول الله صلى الله عليه وآله. والشباب شوية هنا يعني يكون يستوعبون الموضوع. النبي كان يزور القبور في أحد، يزور قبر الحمزة والشهداء، في البقيع يزور النبي، يزور مقبرة البقيع، ترحم على الأموات، ثم بعد ذلك كان يصيح النبي زور القبور فإنها شنو؟ ترقق القلوب. ليش؟ لأن هذا الإنسان إذا استسلم الجيب وبطنه ومتطلبات المادة والدنيا ينمسخ، ينسى الجانب الروحي. وكما أن المعدة تريد طعام والبدن يريد لباس والغريزة تريد نوم والجيب يريد مال، الجانب الروحي يريد لتغذية وإلا يموت. الجانب الروحي يعني الضمير، الوجدان. طبعا الحضارة الغربية والشرقية اللي ولت وهايها متولي إن شاء الله، تعمل على شنو؟ على أن نصبح نحن ماديين صرف، لكن حرب بنفاق. هم البلشفيين أو النزعة الماركسية أو الدروكاينيسة كانت رأسا مواجهة تلغي الدين بالكامل. أما هؤلاء لا، هم لا يشعروك بأنهم في مواجهة مع الدين أو في تمرد على الدين، لكن عمليا وحضاريا شوية شوية ينزعون الجانب الروحي ميتوه. ولذلك عبر الفضائيات والأفلام والمجلات يردون إغراق المجتمع الإسلامي بالغرائز وبإشباع الغرائز، وخصوصا عالم المرأة والجنس والخلاعة والإباحة. وبنفس الوقت هم قبل ثلاثة أيام أو يومين مؤتمر في باريس عن الإسلام. متى يعني صاروا ذولا يهتمون بالإسلام؟ على أي حال، لكن التحايل، إنهم قالوا، شاعر يقول، إنهم قالوا وخير القول قول العارفين، مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا، مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا. احتالون يجيبون الاسم. طبعا الإسلام المعتدل يقول لك احنا ما عندنا مشكلة. شنو الإسلام المعتدل؟ مثلا زعيم دولة عنده لحية ويصافح مرأة عارية، هذا هم يستذوقوه، شوف لحيتها ومنمق ويخشي بالدين ورئيس دولة مسلمة لكن بطل العرنك أمامه. زين، هذا نوع. ونوع مثلا يتأخر مؤتمر عدم الانحياز في هراري في زيمبابوي، موزمبيق في أفريقيا، 5 ساعات افتتاح المؤتمر، لأن رئيس الجمهورية الإسلامية قال ما أحضر إذا الخمور موجودة، البروتوكول ما يصير، يصير قال هم ما أحضر، طائرتي موجودة أركب. 5 ساعات تأخر المؤتمر، والحضار 130 دولة زعماء العالم، إلى أن تالي شالوا هاي قرابات الخمور كلها، وتسجل هذا فد انتصار لسمعة الإسلام. هذا الغرب يقول هذا متطرف، هذا ما يريده، ترى انت تشوف الآن هوسة ديمقراطية ما عندكم، تضطهدون المرأة، انتخاباتكم هذه كلها فنيش، العقدة الأساسية ليش ما تركعون إلنا؟ فإذا ركعت إلنا أسعد مرأة بالعالم تعيش عندكم، وأسعد ديمقراطية عندكم، وأسعد كذا عندكم، لكن المشكلة ما جاي تنبطحون إلنا. شايف؟ هذا يسموه بالإسلام المتطرف. أما يروح واحد عنده لحية وزوجته عارية يقول لك هذا مسلم جود، هذا ممتاز، هذا هو المسلم المثالي. خب ليش؟ لأنه المسلم إذا اعتز بقيمه، قيمه تفرض عليه أن ما يقيم الهذول وزن، شنو قيمتهم؟ ولهذا شوف الإمام رضوان الله عليه يقولوا لهذا الغرب كذا كذا، يقولهم هذه ثعالب وأسود ونمور مكرتنة من كرتونات. وفعلا هالرجل العجوز سحق هيبة الغرب بحذائه، وما مر الغرب بفترة عصيبة رغم عنجهيته كما واجه تلك الفترة العصيبة. ليش؟ الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول الإمام صانع وجها يكفيك الوجوه، صانع وجها يكفيك الوجوه، امشي ويا الله بصدق وامشي مع الله بإخلاص، الله بالمقابل يخلي هذول كالحشرات يخافون منك، كالفئران يخافون منك. لكن بالعكس هذا الذي تشوفه يتراجف ويروح يريد يلوذ بهؤلاء على حساب ظلم شعبه وعلى حساب أنين الضعفاء من أمته، هذا هم يلقى مصيره. من اعتز بغير الله ذل. نموذج من هذا شاه إيران، نموذج من هذا هذا عدو أهل البيت صدام. شوف شلون أخزاه الله وأذله، أخزاه الله عن طريق من أسمنوه ووقفوا وراءه. ولكن ليش؟ لأن اعتز بغير الله ذل، وهم أذلوه. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله من أعان ظالما سلطه الله عليه. وأكو كلمة هي في نفس المسار لأمير المؤمنين بأبيه وأمي، الإمام أمير المؤمنين يقول صاحب الظالم كراكب الأسد. هذا يتباهى مسكين أن فلان دعاني بفلان مهرجان، فلان خلاني بصفه، شايف مستانس مبتهج أن إلى موقع عند هذا الطاغية أو عند هذا الصنم، ما يدري ساعة الساعة يكفخ كفخ بإيده هو. صاحب الظالم كراكب الأسد لا يدري متى سيفترسه، فهو يتباهى، شوف الأسد أنا راكب عليه، على ساعة يقلبه يقطع. هذه كلها عظات وعبر يتحدثون بها الأئمة ليبنوا عند الإنسان المسلم روح الاعتماد بدينه ومبادئه. فالنبي صلى الله عليه وآله كان يزور القبور، ومشى على ذلك الأئمة والصحابة، وبس الصحابة. الآن أنت قلت أيها الإخوة أن هذا التفكير لا يقول به إلا فئة منغلقة على نفسها، تنطلق من منطلقات ضيقة جدا. وإلا أنت الآن روح للقاهرة قبر الإمام الشافعي، شوف شنو من سيول من البشر والشوارع، لا يقتصر الأمر على الشيعة فقط. روح إلى بغداد قبر عبد القادر الجيلاني، قبر الإمام أحمد بن حنبل، تجي إلى الجزيرة أحمد الرفاعي، مراكز تدلك على أن الأمر ليس هو منحصر على الشيعة أنهم يزورون مقابرهم. ثم يجي البعض من الجهال ينسب أحاديث، والأحاديث من صنع معاوية، هاي الأحاديث منها مثلا أن الميت، وسبحان الله هذا الحديث يروي أبو هريرة أي نسبة للنبي، أن الميت يعذب ببكاء الحي عند قبره، لا تروح للقبر تمشي فالميت يتعذب. سمعت عائشة أم المؤمنين قالت هذا الحديث منين؟ قالوا لها أبو هريرة، قالت والله لقد افترى على رسول الله. شايف هناك حديث تسمعه أحيانا من راديو من كذا ينسبوا للنبي، لا تتخذوا قبري مسجدا فإن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. النبي يقول هذا؟ ليش؟ شلون النبي يقول هذا والنبي يعلم بأن النصارى ما عندهم قبر لنبيهم؟ عيسى وما قتلوا وما صلبوا ما إلى قبر. النبي يجي يتكلم، أعوذ بالله، النبي هو من عند النبي ومن القرآن عرفنا أنه النصارى نبيهم حي، شلون النبي يجي يقول؟ شوف أكو مثل بالفارسي دروغو كم حافزاز، يعني هذا الذي يكذب أحيانا هو يغالط نفسه بنفسه، هو يتناقض مع نفسه. النبي يقول هذا؟ النبي صلى الله عليه وآله كان يزور قبر أبوه وأمه بالأبواء، ويزور قبر نعم عمه الحمزة، واستمر على ذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وفي وصية مولاتنا فاطمة بأبيه وأمي تنص بالوصية الزهراء تقول له يا ابن العم وتعهد قبري كل ليلة جمعة واجلس قبال وجهي واقرأ سورة ياسين فإنها قلب القرآن. احنا الأئمة أئمتنا هم على كل نهتدي بهم ونقتدي بهم، وأي اهتداء أصلح من هذا الاهتداء. والجميل في الأمر السائج على بالي، شوف أكو تفسير من التفاسير الصدر الأول المهمة، تفسير الرازي يسموه بالتفسير الكبير، تفسير الرازي، في الجزء الأول في باب البسملة طبعا هو يسمي في شرح سورة الفاتحة يسمي البسملة بالتسمية، يسموها تسمية ويسموها بسملة، يتكلم عن البسملة ومن يجهر بيها ومن لا يجهر من يخفت. بعدين شي يقول هذا الرازي الذي هو من علماء الجمهور، يقول وقد التزم الإمامية بالجهر بالتسمية اقتداء بعلي بن أبي طالب. بعدني ما كملت وهي النكتة بالملحق، شوف اللي يجيك. وقد التزم الإمامية بالجهر بالتسمية اقتداء بعلي بن أبي طالب، والاقتداء بعلي اهتداء لأن النبي قال علي مع الحق والحق مع علي. هذا أنا جاي أنقل لك عن الرازي، لا حرف زايد ولا ناقص. يقول الجهر بالتسمية فلان مذهب كذا غفر فلان كذا، لكن الإمامية التزموا لأن اقتدوا بعلي، ثم يقول والاقتداء بعلي اهتداء، اهتداء يعني نجاح نجاة فوز، لأن النبي قال علي مع الحق والحق مع علي. حتى أنا استغربت أن بعض الكتب المتأخرة يطبعوها وينقحوها يشيلون منها أشياء هذه ما شايليها، مستغربت أنا، موجودة حتى بالطبعات الأخيرة. إذن نحن حينما نزور القبور طبيعة الحال شرع أهل البيت هذه السنة الشريفة من أجل التهذيب، تهذيب الضمير، تهذيب النفس. الإنسان يا أخي يريد لشيء شوية يحرك قلبه، من الصبح لليل أكل نام فلوسك بيتك أثاث اشتري فلان شيء، ينسى نفسه. لازم فرد شنو؟ فد شرارة، فد منبه يجر إلى ذلك العالم، يقول له أكل كذا، ولكن لا تنسى أن أمامك مصير. روح ليلة الجمعة إلى المقابر أنت وتمشي وذولا يصيحوا لك نايمين تحت الترام، يا مسكين وينك؟ لا تركض، تركضنا قبلك ولك تعبنا قبلك وصيحنا وتعاركنا ومحاكم وطلايب وكذا، تاليها الآن إحنا هنا غرباء. يصير الليل والوحشة تملأ الوادي بأكمله، ها وين انت؟ اوعى، دير بالك على روحك، فكر بنفسك. النبي صلى الله عليه وآله متعدي فد يوم وشاف جماعة بالوادي او بالمقبرة يحفرون قبرا، والنبي راكب على وسيلته راحلته جاي حفرون قابض، نزل النبي ترجل سلم عليهم ما تكلم، وضع رأسه في الحفرة وبكى حتى نشج نشيجا عاليا، ثم أخذ يقول هذا هو المصير الذي أخشاه. الإمام أمير المؤمنين رايح للمقبرة وشاب جماعة جايبين جنازة ويصيحون، قال لهم الإمام ايش فيكم؟ قال له لهذا عندنا ميت عزيز مات. الإمام قال لهم إنه مسافر سافر عنكم. فقالوا يا أبا الحسن المسافر يعود، هذا ما يعود، قال إن لم يعد إليكم فأنتم لاحقون به. هو ما يرجع بس واقف لكم انتظر، فأنتم لاحقون به كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء. محمول يجب أن شوية نحرك ضمائرنا، نغسل وجداننا بكثير من بعض السنن التي شرعها أهل البيت ومنها هذا، حتى نستذكر أن هناك مصيرا لا مفر منه ولا مناص عنه. تعدى الإمام أمير المؤمنين على جماعة يضحكون، الإمام خلص شغله وكم ساعة ورجع، هم شافهم يضحكون فنظر إليهم وهو يقول عجبت لهؤلاء وكأن الموت على غيرهم كتب. كأنه دولة يعني ما أمامهم موت. الإسلام ما يقول لي أن صير معبس صير كئيب، لكن بنفس الوقت القرآن يصيح فليبكوا كثيرا فليضحكوا قليلا. الإنسان بحاجة إلى أن شوية يرقق فؤاده، يرجع إلى ذلك العالم الروحاني. وفي هذا الإطار قلت الإمام الرضا عليه السلام يقول الدعبل من زارني، كانه شنو دعبل؟ راح قصيدة ألقاها عند الإمام الرضا، والإمام كان مستأنس، وكل بيت اللي يقرأ الإمام يعلق عليه، إلى أن وصل إلى هالبيت لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي. الإمام دعا له آمنك الله يوم الفزع الأكبر. استمر يا دعبل، استمر إلى أن وصل وقبر ببغداد وهو أبو الإمام الرضا. الإمام قال لدعبل أضف هذين البيتين، طلع القلم دعبل والإمام يقرأ وقبر بطوس يا لها من مصيبة ملحت على الأحشاء في الزفرات إلى الحشر حتى يبعث الله حاكما. يسأل دعبل يقول له هذا القبر أنا ما سأل منه هذا القبر، فقال قبري، ويقول له من زارني في غربتي. أحيانا أنا أوقف بالضريح عند الضريح الإمام الرضا أقول له أنت غريب، أمك الزهراء غريبة اللي ما حد يدري بقبرها وين، هالطائرات تنقل بالزوار. من زارني في غربتي، يشجعون الأئمة على هذه السنن، كنت أنا وآبائي شفعاؤه يوم القيامة. شنو بعد هنا؟ ليلة جمعة ونروح إلى كربلاء قليلا، احنا هنا بس مشاعرنا ننقلها إلى كربلاء. قال الإمام يا دعبل أنا لا أحب مجلسا لا ينتهي بذكر مصائب جدي الحسين. يقول الإمام يعني أنت عرج بأبياتك لا تنسى كربلاء. راد دعبل ينشد الشعر، قال الإمام اصبر. نهض الإمام ضرب ستارا، خلى ستر أجلس العلويات خلف ذلك الستار. قال الإمام دعبل الآن أنشئ، خلي سمعن النساء. عرج دعبل، إش قال؟ قبور بجنب النهر، نهر الفرات، قبور بجنب النهر من الأرض كربلاء معرسهم فيها بشط فراتي توفوا ضجت النساء بالبكاء والنحيب لما خلع عرصات كربلاء أمام مشاعر العلويات. ثم راح يقدم العزاء لمن؟ لصاحبة الرزية في هذه الأيام، مولاتنا فاطمة. يا فاطمة الزهراء، إش قال؟ أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد ما عطشانا بشط فراتي. شويت لو واقفة إذا للطمت الخد، فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات. أفاطم قومي يا ابنة الخير والدوي، النجوم سماوات بأرض فلاتي. قل الإمام دعبل توقف لأني أخشى على العلويات أن تموت من البكاء. أراد دعبل يطلع، الإمام أهدى له هدايا وأكرمه، ثم قال الإمام يا دعبل مهلني قليلا. راح الإمام صوب النساء، إجا بيده صرة، قال دعبل هذه هدية لك من العلويات على غثائك الحسين. فتح الصرة دعبل وإذا بالعلويات، نزعن أسورهن من أيديهم نزعا معاضدهم، قدمن هدية. ما إن نظر دعبل إلى ذلك صاح مولاي قطعت يد تأخذ أسورة بنات رسول الله. أنا أجي أخذ معاضد العلويات إيدي القطع ما أتمكن. ألا لعن الله تلك الأيدي التي تسابقت على نهب مخيم آل الرسول. وزينب وجهها وين الصوب أمير المؤمنين اللي يا أبويا علي اللي الهود وأنا غريب وما لي أحد لحظة من الليل ما نامت الحوراء زينب لحظة واحدة ليلة 11 واضع يدها على خدها أمس المساء يا أخوي وحدي متحير ويدع لخدي ما ظل ما ظل ولي يا أخوي عندي هذه نساؤك من يكون إذا سرت يا الله يا من لا يقال لغيرك يا الله اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والتسعة المعصومين من ذريتها حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن ظالميهم وغاصبي حقوقهم هذه ليلة الجمعة ليلة الدعاء اللهم بحق هذه الليلة وفضلها لا تفرق بيننا وبين علي وفاطمة طرفة عين أبدا اللهم املأ قلوبنا بمحبة علي وفاطمة والبراء من أعدائهم آباؤنا أمهاتنا كل واحد يترحم على والديه جزاهم الله خير الذي عرفونا محبة أهل البيت علمونا مودة علي اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولأساتذتنا طبعا أمس أول أمس الذكرى الثانية لرحيل نعم الخطيب أستاذ الخطباء الشيخ الوائلي فأذكر أنا بحكمها المناسبة أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته الإمام الراحل الذي أعز الإسلام وأهل البيت اللهم ارحمه برحمته ونور ضريحه تقبل اللهم من المؤسس ومنا ومن المستمعين هذا اليسير بأحسن قبول واجعله لنا زادا نفرح به في قبورنا ويوم نلقاك وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات